الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذه هي ليلة الثلاثاء الثامن من شهر جمادى الأولى الموافق للثاني عشر من شهر أبريل من عام 2011، وهذا هو الدرس الثاني من دروس الدورة العلمية المنهجية التي هي بعنوان قواعد في الاستدلال والتلقي. واصطلحنا في الدرس الماضي أو في الدرس الأول على أننا نعني بالتلقي ثلاثة أنواع من التلقي. النوع الأول هو التلقي لأمر الدين ومعرفة الرب جل وعلا والطريق الموصلة إليه بالصورة المجملة، سواء كان هذا المتلقي عالما أو طالب علم، أو كان عاميا ليس ممن له في طلب العلم شأن. والنوع الثاني من أنواع التلقي، تلقي العالم وطالب العلم للأدلة التي يتوصل بها إلى الأحكام التفصيلية، وهذا الذي يتم الكلام عنه في العادة في كتب أصول الفقه. والنوع الثالث من أنواع التلقي، وهو تلقي غير العالم وغير طالب العلم للأحكام الشرعية من العلماء الذين لهم خبرة ودراية بأمر العلم الشرعي. وذكرنا في الاستدلال أننا نعني أو اصطلحنا على أن نقصد بالاستدلال ثلاثة أنواع من الاستدلال. النوع الأول هو الاستدلال الذي يقوم به العالم وطالب العلم حينما ينظر في الأدلة حتى يصل بها أو حتى يصل بهذا النظر إلى الحكم الشرعي. والنوع الثاني من أنواع الاستدلال هو طريقة وصول غير طالب العلم أو ما اصطلح على تسميته بالعام للحكم الشرعي من خلال نظره في أقوال العلماء. والنوع الثالث من أنواع الاستدلال هو الاستدلال في حال مناقشة أو دعوة الآخرين، كيف توصل الحق للآخرين، كيف تنبههم على ما هم عليه من خطأ من خلال استعمال الأدلة. فهذا نوع ثالث من أنواع الاستدلال. وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي لتقريب وللدلالة على أهمية واحتياجنا لهذا اللون من ألوان العلوم. وكما ذكرنا فإن هذا النوع من أنواع العلوم مبثوث في كتب أهل العلم وفي دروسهم، ولكن قد يحتاج إلى جمعه أحيانا في مثل هذه الدورات أو إلى جمع شيء منه في هذه الدورات حتى تعم الفائدة منه. وتطرقنا لبعض القواعد في التلقي، قلنا منها قاعدة مأخوذة من مقولة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما وصف القرآن بقوله: وكل ما أنزله الله عز شأنه رحمة وحجة علمه من علمه وجهله من جهله. وهي قاعدة أن القرآن كله رحمة وحجة، وقصدنا بها التأكيد على أن القرآن كله رحمة وحجة، وقصدنا بها التأكيد على أن مقصود الرحمة في كتاب الله جل وعلا مقدم على مقصود الحجة، وإن كان الأمران معظمان في الشرع وفي الدين. ومن القواعد الأخرى أن الكتاب والسنة أو الوحي لا يعارض ولا يقدم عليه ولا يزاحم بغيره. فهذه ثلاثة أحوال: إما أن يعارض بغيره وهذه أسوأها، أو يقدم عليه غيره وهذه سيئة غير أنها خف من الأولى، والثالثة ألا يزاحم بغيره، بحيث يكون هذا الدليل الآخر فيه شيء من المزاحمة لدليل الوحي. وأيضا ذكرنا من القواعد أن الأصل في تلقي الإنسان للعلم أن يقدم ما له احتياج أو ما عنده احتياج له، فلا يقدم ما يتعلق بغيره عما يتعلق به، ولا يقدم ما يتعلق بالبعيد عنه على حساب ما يتعلق بمن كان قريبا منه. وقلنا أن هذه من أبواب الحكمة التي يؤتيها الله تعالى لمن شاء من عباده، كل بقدره. ونؤكد على نقطة ذكرناها بالأمس، وهي أن كلمة قواعد لا يلزم منها أننا سنملي سطرا ثم يشرح بعد ذلك، وإنما المقصود منها الجمل والكليات العامة التي يستفاد منها في التعامل مع أدلة الشرع. عندنا اليوم بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة أو في هذا الدرس الثاني درس أو كلام عن مصادر تلقي العالم وطالب العلم للأحكام الشرعية. النوع الثاني مصادر تلقي العالم وطالب العلم للأحكام الشرعية. فالعالم وطالب العلم عندما يتلقى الأحكام الشرعية يتلقاها من مصادر معينة، هذه المصادر التي يتلقى منها العالم وطالب العلم الأحكام الشرعية تحتاج إلى علم بها ومعرفة بتفاصيلها. ما هي؟ نحن نتلقى الدين عن الله تعالى، فمن أي المصادر نتلقاه؟ المعروف أننا نتلقاه من الكتاب والسنة. هل هناك مصادر أخرى غير الكتاب والسنة؟ هذا سنتكلم عنه بشيء من التفصيل. وبالتالي فهذه القاعدة بأصلها ليست قاعدة بمعنى أنها سطر واحد يجري الكلام عنه، وإنما هي بيان لهذه المصادر. وهذا الكلام يتعلق بالشق الثاني من الكلام الذي أخذناه عن الإمام الشافعي. قلنا القرآن كله رحمة وحجة. تكلمنا في الدرس الماضي عن جوانب الرحمة وعن كيفية التعامل مع ما في القرآن من رحمة، وحديثنا اليوم عن جانب الحجة. والحجة هي الدليل الواضح البين الذي لا يحتمل معنى آخر سواء بنفسه أو بغيره، ويسميها الله تعالى في القرآن آيات. الآية علامة واضحة ظاهرة بينة. فالقرآن بمجموعه حجة، وبآحاد آياته حجة، وإن كانت آحاد الآيات قد تختلف حجتها من آية إلى أخرى. نعود فنقول عندنا مصادر في التلقي، نتلقى من خلالها الدين ونتلقى من خلالها أحكام الشريعة. أول وأعظم هذه المصادر الوحي بشقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالوحي منه ما هو قرآن ومنه ما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي، كلاهما وحي من الله تعالى، غير أن القرآن وحي بلفظه والسنة وحي بمعناها. فهم للحجة سيان، وإن اختلفوا في جوانب أخرى. وهذا الوحي هو الذي يجب أن لا يقدم عليه غيره. والمسلم حينما يريد أن يفهم هذا الوحي فإنه في العادة لا يستقل بنفسه في فهمه، يعني لا يستطيع الإنسان أن ينفرد ويستقل بفهم هذا الوحي في تفاصيله، وإن كان الوحي في مجمله واضح بين، ولكن الذي لا تتضح هي التفاصيل، حتى لا يأتي إنسان ويثير شبهة أو إشكالية من الإشكاليات التي تثار ويقول هذا القرآن غير واضح. نقول القرآن بمجموعه واضح، ولكن التفاصيل تحتاج إلى عالم يبينها للناس. ومن هنا جاء شرف العلم وشرف العلماء، أنهم الذين يبينون للناس معاني كلام ربهم سبحانه وتعالى، ويعلمونهم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الإجمالي وما فيه من الأمر بتوحيد الله تعالى وتعريف العباد به، فهذا أمر عام واضح. إذن مصدرنا الأول في التلقي والأساس هو الوحي بشقيه، القرآن والسنة. هناك مصادر أخرى تابعة، إما أنها موضحة ومبينة للمعاني، أو أنها معضدة لبعض المعاني. وقد تكلم علماء الأصول واستفاضوا في الكلام عن هذه المصادر، وأشهرها من المتفق عليه الإجماع والقياس. فعندنا أربعة مصادر حقيقتها مصدر واحد هو الوحي، وبقية المصادر مصادر شارحة وموضحة. يجب أن تتضح هذه النقطة. فمصدر الوحي هو المصدر المستقل الأساس الوحيد، وما عداه من المصادر هي مصادر موضحة ومبينة، ولا قيمة لها إن خالفت الوحي، لا قيمة لها إن خالفت الوحي سواء بمجملها أو في بعض تفاصيلها. لو وجدنا قياسا خالف الوحي، مهما كان هذا القياس في شكله الظاهري، ما دام قد عارض الوحي فإنه يرد، وكذلك غيره من الأدلة. فمن الأدلة التابعة الإجماع، والإجماع ونحن يعني في تناولنا بإذن الله لن نتناول كل التفاصيل، لأن هذا الكلام محله أبواب أصول الفقه، ولكن نريد أن نتكلم وأن نقف في بعض المسائل في بعض النقاط التي تكثر الحاجة إليها. الإجماع، ماذا نعني بالإجماع؟ الإجماع، ما الإجماع؟ نعم، إجماع علماء الأمة على حكم شرعي. وفرق بين دراسة الإجماع في أبواب الفقه ودراسة الإجماع من جهة النظر إلى الدين بعمومه. الإجماع يدرس في كتب الفقه وأصول الفقه فيما يتعلق بالمسائل الجزئية، أما الإجماع باعتباره مصدرا من مصادر تلقي الدين فهو مصدر موثق ومؤكد على معاني الوحي. الإجماع تأتي آية ويأتي حديث في موضوع معين، فإذا انعقد عليها الإجماع لم يكن لأحد بعد ذلك أن يناقش في شيء منها. فالإجماع وسيلة لقطع النزاع تماما فيما ورد بيانه من أحكام الشريعة، فحجيته في أنه يؤكد ويزيل النزاع في الحكم الشرعي المعين، سواء كان هذا الحكم حكما عاما أو حكما في مسألة خاصة. وبالتالي فإن المجمعين لم يأتوا بشيء جديد، وإنما أكدوا ورسخوا عددا من المعاني التي وردت في الكتاب والسنة. ففائدة الإجماع فائدة توثيق وتأكيد وقطع للنزاع، تأكيد وتوثيق وقطع للنزاع، بحيث لا يكون هناك فرصة ليأتي شخص ويناقش في هذا الحكم انعقد الإجماع عليه. وهنا مسألة مهمة مما يعنينا في قواعد الاستدلال، أيهما أكثر ما أجمع عليه من الدين أم ما اختلف عليه؟ أيهما أكثر ما وقع فيه الإجماع أو ما وقع فيه الاختلاف؟ ما وقع فيه الاختلاف، ما وقع فيه الإجماع. هذه المسألة من المسائل المهمة والتي لا بد أن تركز فيها جيدا. إذا قلنا أن هناك دين ما اختلف فيه أكثر مما اتفق فيه، فهل يكون هذا الدين جاذبا لمن هو عليه أن يثبت ويعتز به، ولمن كان بعيدا منه أن يقترب ويسلم؟ طيب كيف نجيب الآن؟ هذه الكتب ضخمة، مجلدات في مسائل الخلاف، في مسائل التي وقع عليها النزاع بين العلماء في الفقه وفي غيره، تريدون أن تخادعون؟ لا، نقول في بيان هذه المسألة ما أجمع عليه من المسائل في الدين أعظم وأكبر وأجل مما وقع فيه الاختلاف، فإن الإجماع وقع على كليات الدين وقواعده الأساسية وكثير من أحكامه التفصيلية، ثم وقع الخلاف في جزئيات من الأحكام التفصيلية، ولكن لما كان كل مخالف في المسألة يحصل أدلته من القرآن والسنة والإجماع والقياس ثم يناقشه الآخر كثر الكلام في المختلف فيه، وإلا فإن أركان الإيمان متفق عليها، وأركان الإسلام متفق عليها، وأعداد الصلوات ومواقيتها وما يقال فيها وترتيبها وكيفية تفاصيل مجمل العبادات في إجمالها، وأصول الأخلاق وأصول التعاملات والقواعد الكلية فيما يتعلق بكل نوع من أنواع المعاملات، كل هذه الأمور وقع الإجماع عليها، ثم جرت اختلافات في آحاد المسائل. ولذلك يجب أن تتقرر هذه الحقيقة لأنها مهمة في زيادة الثقة والاعتزاز بهذا الدين، فهو مجمع عليه في مجمله ووقع الخلاف في آحاد المسائل التي فيه. يأتي من يسأل ويقول وقع الخلاف أيضا في بعض مسائل الاعتقاد، نقول كل خلاف وقع بعد القرون الأولى فهو خلاف طارئ ووارد وعارض وليس خلافا أصليا. هذه الخلافات أو المخالفات لأصل الدين لا عبرة بها، لأننا نتكلم عما استقر عليه الأمر في القرون الثلاثة المفضلة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل من تأمل التاريخ ونظر فيه يعلم أن أعداء الإسلام قد دخلوا فيه وبثوا فيه من الشكوك ومن الفرق والمذاهب ما سعوا به لإضعاف هذا الدين من داخله، وهذا لا يحمل تبعته الدين وإنما هو أمر خارج عنه. ولذلك إن جرى السؤال مرة أخرى أيهما أكثر، فإن قضايا الإجماع أكبر وأعظم وأجل، وهي أصول الدين في كل أبوابه. وقد جمع أحد الإخوة رسالة لطيفة في المسائل التي وقع عليها الإجماع، سواء كانت من المسائل الكبار أو من القضايا والمسائل الصغيرة، أوصلها إلى أكثر من 1250 مسألة التي حكي فيها الإجماع. ومنها كثير من المسائل العقدية أوصلها إلى قرابة 300 مسألة من المسائل العقدية، فهذه جزئية مهمة تلزمنا فيما يتعلق بالكلام عن الإجماع. كما قلنا الإجماع دليل مؤكد ومعضد وقاطع للخلاف، والإجماع إن وقع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإن مخالفه يخرج إما عن الإسلام بالكلية أو عن المنهج الصحيح فيه. أما إن كان الإجماع في مسائل فقهية تفصيلية قد يخفى فيها الإجماع فإنه لا يترتب عليه مثل هذا الضلال. الدليل الثاني، نحن سنتكلم نشير إلى الدليل أو المصدر، مصدر التلقي إشارة وفائدة من داخله مما يعنينا. القياس، القياس اعتبر مصدرا، اعتبر مصدرا من مصادر التلقي، وهو في حقيقته طريقة من طرق الاستدلال. القياس اعتبر مصدر، نعم هو مصدر لأن هناك أحكام لا يثبت القول فيها إلا بالقياس. لو استجد مشروب من المشروبات المسكرة ولم يكن خمرا فكيف نصل إلى تحريمه؟ عن طريق القياس باعتبار العلة الجامعة وهي علة الإسكار. وبالتالي فهذا الحكم، مصدر هذا الحكم جاءنا من القياس، فيصح اعتباره مصدرا فهو مصدر للحكم. أما التلقي فحقيقة نحن لا نتلقى من شيء اسمه القياس، لأن القياس هي طريقة في التعامل مع الوحي لاستخراج حكم أمر لم يكن موجودا وقت نزول الوحي. إذا القياس المعنى الأصح فيه أنه طريق من طرق ماذا؟ من طرق الاستدلال، وليس مصدرا من مصادر التلقي. وهذه لا بد أن تصحح فيما يتعلق بمصادر التلقي. في أصول الفقه نعم هو مصدر من مصادر الأحكام، لكن في تلقي الدين نحن لا نتلقى ديننا عن طريق القياس، وإنما نفهم ديننا فيما لم يكن موجودا عن طريق القياس. وهناك نوعان من القياس، أحدهما يسمى قياس الأولى والآخر قياس الشبه أو قياس المثل، هذان أشهر أنواع القياس. قياس الأولى هذا معمول به وهو حجة بالاتفاق، يعني أن يستدل الشخص على حكم بحكم أقل منه. لو فرضنا أنه لا يوجد دليل على تحريم التمثيل بالجثة، فإن دليل تحريم القتل هو دليل بالأولى والأحرى على تحريم التمثيل بالجثة بعد القتل. وعلى هذا فقيسوا، ومسائلها في أمور الدين كثيرة التي تتعلق بقياس الأولى. أن يأتي شخص فيقيس أمرا من الأمور الحادثة على أمر أقل منه، وهذا القياس لم يقع فيه نزاع. ولذلك حينما يقال أن ابن حزم رحمه الله تعالى لا يقر القياس ويقر قياس الأولى، ولكن نزاعه في القياس أو في بعض مسائل القياس الشبه. من الذي له حق القياس؟ من الذي له الحق في القياس؟ العالم المجتهد، سواء كان هذا الاجتهاد اجتهادا مطلقا أو اجتهادا جزئيا. فرق بين الاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق في عموم أبواب الشريعة، الاجتهاد الجزئي في فن من الفنون أو في باب من الأبواب. وبالتالي فباب القياس محصور، وقد ظهر في العصور الأخيرة ما يسمى بالقياس الجماعي أو بالاجتهاد الجماعي، وهذا يعني باب يدرس الآن في حجيته وفي الكلام عنه، والذي يعنينا أن القياس وسيلة من وسائل فهم أدلة الوحي والوصول إلى أحكام الأمور المستجدة منها. وبالتالي فإننا نقول ما من أمر من الأمور التي تحدث في هذه الدنيا إلا ولله تعالى فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولا يحتج ولا يستدل هنا بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن هذه الآية المقصود بها على الصحيح ماذا؟ اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء لا يستدل بها في هذا الموضع، لأن المقصود بها اللوح المحفوظ، وإنما يستدل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونحوها من الآيات. هذان دليلان مجمع متفق عليهما في الجملة، لأن هناك خلاف في القياس، خالف ابن حزم ومن سبقه من الظاهرية كداود وغيره. طيب، هناك مصادر أخرى للتلقي لا بد أن نتعرف عليها، وهذه المصادر سبب من أسباب الاختلاف بين أهل السنة وبعض الطوائف المنحرفة. ومن هذه المصادر التي أورثت الخلاف مصدر يكثر الحديث عنه وهو الرؤى. هل الرؤى مصدر من مصادر التلقي أم لا؟ لو أن إنسانا رأى رؤيا في النوم هل يأخذ بما فيها أم لا؟ لا يأخذ، أم أن في الأمر تفصيلا؟ طيب، الأصل أنه لا يؤخذ حكم شرعي من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي واكتمل الدين، فالوحي انقطع بعد اكتمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد اكتمل الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي بوفاته. ولذلك فإن من الكتب المفيدة النافعة، وإن كانت لا تتوفر أو لا تتيسر بسهولة لنفاد نسخها، كتاب جليل القدر لأحد المشايخ السودانيين وهو الشيخ سليم صادق سليم، الشيخ الدكتور سليم صادق سليم، اسمه المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، وذكر فيه أن الإشكالية عند هؤلاء هي في مصادر التلقي، فهم يتلقون من الكتاب والسنة ويتلقون من مصادر أخرى، وذكر جملة منها أولها الكشف، وذكر تحت الكشف ثمانية أنواع من الكشف، ثم الوجه والذوق، فهذه ثلاثة مصادر من مصادر التلقي عند غير أهل السنة، فهم يتلقون منها، بل قد يخصص القرآن والسنة ببعض ما يتلقونه عن طريق هذه المصادر، فضلا عن أن بعضهم قد يرد الكتاب والسنة، لكن في الغالب يخصص أو يؤول، والتأويل إذا لم يكن بدليل من الوحي فإنه تحريف وتغيير للمعنى. ولذلك حينما تختلف مع أحد في ذكر معين لم يرد من شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخلافك معه في بعض الأحيان ليس خلافا في أنه أتى بهذا الحديث وهو غير موجود في السنة، عنده أنه ثابت. لماذا؟ لأن هذا الذكر المعين ذكر ثابت بالوحي. أي وحي ثبت بتلقي شيخهم له عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وبالتالي فحجيته عندهم أعلى من حجية بعض ما ورد في كتب السنة ودواوينها، لأنهم يرون أن هذا الذكر المعين أو هذه الكيفية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذوها من شيخهم، وإنما أخذوها عن شيخهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صيغة نبوية شرعية ثبتت عندهم بإسناد لا شك فيه. لماذا؟ لأن من أصول في التلقي أن الوحي لم ينقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بالإمكان أن يأتي وحي، وبالتالي قد يحصل تغيير وتبديل في الدين إن جاء وحي لغيره، فهم لا يقولون بانقطاع إمكان الوحي. يعني من يقول بأن شيخه تلقى مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، أو تلقى مناما ولكنه تلقي حقيقي، لا يمانعون من إمكان تلقي غير شيخهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الدين لم يكتمل، لأن كل زيادة فيه دليل على أنه كان ناقصا قبل ذلك. ومنهم من يتفزلك ويقول كان كاملا في ذلك الوقت وحدث عند الناس احتياج فجاء جزء من الوحي لتكميل هذا الاحتياج، وهذا تمحل وتلاعب. فإما أن تقول اكتمل الدين، أو تقول لم يكتمل الدين إلا بعد مجيء هذا الذكر أو هذه الصيغة أو هذا الدعاء. ولذلك حينما تختلف أو تناقص واحدا منهم فأنت لا تناقشه في مسألة، تناقشه في أصل من الأصول هل انقطع الوحي أم لا، وتناقشه في مصدر من مصادر تلقي الدين وهو التلقي للدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقل مثل هذا في الالتقاء بالخضر عليه السلام الذي يزعمون أو يرون أنه حي، والأدلة الشرعية تدل بمجموعها على أنه أو أن الخضر عليه السلام غير حي، وأنه مات من أزمان طويلة جدا. لكن هذا باب يؤكد على أن الدين من قوته ورسوخه أنه لا يستطيع أحد أن يدخل فيه شيئا إلا بحيلة، لا يستطيع أحد أن يأتي ويدخل شيء ويرى أنه زيادة في الدين، هذه زيادة خذوها وضعوها في الدين، لا، لا بد من احتيال، لا بد من احتيال حتى يدخل هذا الأمر. إذن الرؤى وما شابهها من صور الكشف، الهواتف، أي يسمع الشخص شيئا يظنه وحيا فيعمل بناء عليه، وكذلك الرؤى اليقظية والرؤى المنامية ورؤية الخضر وغيرها، ثمانية أنواع من أنواع الكشف ذكر الشيخ حفظه الله في رسالته هذه. أيضا من مصادر التلقي المنحرفة الذوق، وهذا الذوق وإن كان مستعملا في الماضي إلا أنه الآن أيضا يستعمل. إذا لم يستسغ الناس أمرا من الأمور مباشرة تسمع من يقول لك لا يمكن، موضوع لا يمكن أن يكون هذا الحكم حكم شرعي. من أين أتيت به؟ أتى به من ذوقه، وهنا جعل ذوقه حاكما على الشرع، وجعل ذوقه محددا لما يجب ويستحب ويحرم ويكره. وهذا الذوق موجود في تفاصيل حياة الناس، وإن كان الناس لا يصرحون بهذا الأمر. من مصادر التلقي الخاطئة أيضا ما يظنه الناس أو ما يسمى بعلم الباطن. ما يسمى بعلم الباطن هذا مصدر من مصادر التلقي، ويعنون به أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فبين للناس الأحكام الشرعية العامة، وخص قوما بعلم هو أعظم وأهم وأولى مما علمه لعموم الناس، خص به فلانا من الصحابة، ثم نقله فلان عنه، ثم نقله فلان عنه، حتى وصل إلى أحد من المشايخ فنشروه. وفي هذا الكلام من الطعن في الدين والإجراء بأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ما لا يقاس به غيره، ما لا يقاس به غيره. حينما تقول الصحابة كبارهم لا يعلمون هذا الأمر، وإنما يعلمه شخص واحد منهم هو الذي أوصله. قد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفائدة لطيفة جدا حينما ذكر في الحديث في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم عبد الله بن أبي الزرح، فجاء به عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم فترة لم يكلمه، ثم كلمه وعفى عنه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان أحد منكم قتله قبل أن أكلمه؟ لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم أمانا بعد. فقالوا: يا رسول الله لو أشرت إلينا، يعني إشارة أي ما كانت هذه الإشارة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا من الأدلة القوية على أنه يستحيل إن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له خائنة الأعين في أمر تفصيلي يعني بسيط، فكيف يكون معظم الدين مخصوصا به أناس معينون؟ هذا لا يمكن أن يكون. وفي هذا من الطعن في الأمة أمر لو تأمله الناس لحوكم من يقول هذا الكلام بتهمة الإساءة لكل الأمة، فضلا عما فيه من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كتم خيرا يعلمه للأمة. يقولون لم يكتمه، هذا كتمان. ما الكتمان إن لم يكن الإسرار لأحد أو أحد من مئات بل آلاف عشرات الآلاف؟ إن لم يكن هذا كتمان فليس في الدنيا شيء اسمه كتمان. وبالتالي حينما نناقش غيرنا يجب أن يتضح لنا أن حقيقة الخلاف في كثير من المسائل ليس في أحد مسائل متعلقة بالبدعة أو مخالفة السنة، وإنما هي خلافات واختلافات في أصول وقواعد كلية وفي مصادر التلقي. ولذلك هذه الرسالة التي أشرت إليها قبل قليل للدكتور الشيخ سليم صادق، من المهم أن يسعى الإخوة الذين لهم عناية بهذه الأبواب أن يتحصلوا عليها حتى يؤصلوا أمرهم لنقاش هذه القضايا. نعود إلى الرؤى على سبيل المثال. قلنا الرؤى ليست من مصادر تلقي الدين، هل يستفاد منها؟ هل لها فائدة؟ هل لها أثر؟ يجب أن نفرق بين أمرين، بين أدلة الاعتماد وأدلة الاعتضاد. عندنا شيء اسمه أدلة الاعتماد، وعندنا شيء اسمه أدلة الاعتضاد. ومن لم يفهم هذا الفرق أشكل عليه كثير مما يجده في كتب أهل العلم. يعني هذه يمكن أن نسجلها ونعتبرها قاعدة متصلة، وهي التفريق بين أدلة الاعتماد وأدلة الاعتضاد. الاعتماد يعني أن تكون أساسا وأصلا، أما الاعتضاد فأن تكون مكملة لغيرها. بعض العلماء والأئمة الذين عرفوا بالتحقيق والتحرير العلمي تجدهم في ثنايا كتبهم يذكرون حديث ضعيفة. أحيانا يأتي بعض صغار طلبة العلم ويقول سبحان الله هذا الشيخ على جلالة قدره، كيف خفي علي أن هذا الحديث ضعيف؟ كيف خفي علي أن هذا الأثر لا يثبت؟ هذا الشيخ على جلالة قدره كيف يستدل برؤية منامية؟ كيف يستأنس أو كيف يستدل، لا يقول يستأنس، كيف يستدل بخبر من الإسرائيليات؟ نقول يجب أن يفرق بين ما يعتمد عليه في الأحكام وما يعتضد ويستأنس به. فباب الاعتضاد وهو التأكيد والزيادة والتفصيل، باب الاعتضاد والاستئناس أوسع من باب الاستدلال والاعتماد. باب ماذا؟ باب الاستئناس والاعتضاد أوسع من باب الاستدلال والاعتماد. فلا يستنكر أحد إن رأى أثرا ضعيفا، رأى حديثا فيه كلام، رأى يعني نقلا لرؤية منامية، كل هذه الأشياء انسيقت مساقا المراد منه التعظيم والتأكيد أو وجود شيء من الفائدة فيها، فإن هذا لا إشكال فيه ولا بأس. وعمدة هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بشرط ألا يكون هذا الحديث عن بني إسرائيل جاءت شريعتنا بنفيه ومخالفته. وهنا تكون عندنا القسمة ثلاثية، ما جاءت الشريعة بتأكيده فهذا نأخذه من القرآن والسنة ولا حاجة لنا إلى كلام أهل الكتاب. والأمر الثاني ما جاءت شريعتنا بنفيه، ما جاءت شريعتنا بنفيه وإلغائه فهذا لا يؤخذ به. والنوع الثالث ما لم تأتي الشريعة بإثباته ولا نفيه، سواء أتت الشريعة بالتفصيل أو بالإجمال، فهذا يستأنس به، يحدث به ويذكر من أجل تأكيد بعض المعاني أو من أجل العظة والاعتبار. ومن لم يفقه هذه النقطة سيغيب عنه الكثير من أبواب الوعظ التي يأتي فيها العلماء ببعض المنامات وبعض الرؤى ليؤكدوا على معنى معين. ولذلك فإن الرؤيا يستفاد منها كبقية أدلة الاعتضاد يستفاد منها ولا تؤخذ منها أحكام شرعية. فمن رأى في منامه رؤيا تحذره من شر أو تحثه على خير فإن أخذه بها هو تلقي، ولكنه ليس تلقي بحكم شرعي، وإنما هو تلقي لحال أو تشجيع ودفع وبعث على عمل صالح أو تحذير من عمل سيء. أما بناء المواقف الشرعية عليها فهذا لا يصح، لأنه لا يجزم بسلامتها، لا يجزم بسلامتها. لكن تقوم القرائن في بعض الرؤى على أن هذه رؤيا من الله لما فيها من التثبيت ولما فيها من الحث على الخير أو الإبعاد عن الشر، فيجب أن ننتبه لهذا الفرق. مصادر التلقي التي هي من باب الاعتبار لا يحتج بها في الأحكام ولا تتخذ المواقف تبعا لها، ولكنه يستأنس بها كل بحسبه في موضعه. أيضا من مصادر التلقي كلام المعظمين. كلام المعظمين مصدر من مصادر التلقي. هل هو من مصادر التلقي المقبولة أم المذمومة؟ أسهل إجابة فيه تفصيل، هذه أسهل الإجابات. ما التفصيل؟ هنا يقف حمار الشيخ عند العقل. نقول هذه المسألة كلام المعظمين من مصادر تلقي الدين، ومن مصادر التلقي للدين ولغيره، فهل يقبل كله أم يرد كله أم يفصل فيه؟ الأصل فيه التفصيل. فإن كان هذا المعظم معظما لعلمه وفهمه، وكان هذا الشخص لا يستقل بفهم الأدلة، فإنه إذا أخذ من كلام هذا المعظم بمقامه الديني فتابعه في بيان الحكم الشرعي فإنه لا إشكال فيه، بل قد لا يسعه غيره، يعني قد لا يجوز له أن يفعل شيئا آخر. معظم إمام من الأئمة الأربعة، فلأخذ بقوله: إن كنت لا تفهم الأدلة ولا تفهم الترجيح فإن أخذك بقول إمام من الأئمة المعتبرين أمر مقبول، ما لم يتبين لك بالدليل أن هذا الكلام مخالف للدليل، ما لم يتبين لك بصورة واضحة أن كلام هذا الإمام المعظم لعلمه ودينه وتقواه مخالف لدليل واضح من الوحي من الكتاب أو من السنة. وهذه مسألة فيما يتعلق بالتمذهب أو بمتابعة المذاهب يطول التفصيل عنها، لعله يتيسر يعني شيء من الكلام في تفاصيلها، ولكن الذي يعنينا أن المعظم قد يصح الأخذ بكلامه، بل نحن في حقيقة أخذنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ قول هذا المعظم لأن الله تعالى أرسله بهذا الدين فكان سببا لعظمته، وبالتالي فإن التلقي عن المعظمين هو أمر معتاد، شخص يتلقى إن كان في أمر دينه أو في غيره يتلقى من معظم عنده. ومن أنواع المعظمين عند الناس الآباء، فالأب يؤخذ عنه لعظمته في نفس ولده أو في نفس أبنائه. وهنا لابد من التنبيه على نقاط فيما يتعلق بالتلقي عن الآباء. النقطة الأولى، يجب أن يفصل ويجب أن يفصل بين تلقي أمور الدنيا وتلقي أمور الدين. فأمور الدنيا لا إشكال في تلقيها عن الآباء، بل الكمال في حق الإنسان أن يأخذ أمور دنياه ممن؟ من آبائه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا على الصلاة.
اقترح بعض الأخوة أن يكون هناك إجابة بعد الأذان على بعض الأسئلة المكملة، فلعلنا نطبقه من الدرس القادم بإذن الله. أن سيكون يعني عندنا بعد الصلاة إجابة لمدة نصف ساعة على الأسئلة، ولعلنا من الدرس القادم تكون هناك بعد الأذان إجابة لأهم الأسئلة المتعلقة بموضوع الدرس، ثم تكمل الأسئلة يكون بعد الصلاة. اليوم سنسير على عادتنا وقد نأخذ بعض الأسئلة. قلنا من المعظمين الذين يكون كلامهم مصدرا للتلقي الآباء. قلنا يفرق هنا بين تلقي أمور الدنيا وتلقي أمور الدين. فأما تلقي أمور الدنيا فإنه لا إشكال في أخذه عن الآباء، بل نقول من كمال الإنسان أن يأخذ أمور دينه وتفاصيلها عن الآباء، ومن كمال الإنسان أن يكون عنده اعتزاز وافتخار بآبائه. فالافتخار والاعتزاز بالآباء وذكرهم بالذكر الحسن من كمال الإنسان. وما حدث عند الناس الآن من اختلال في هذا الميزان هو اختلال حادث لم يكن من قبل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فذكر الآباء والافتخار بهم فطرة، ومتابعتهم في أمور الدنيا فطرة وكمال. أما متابعتهم في أمور الدين في مقابل الحجج البينة التي جاءت من الله تعالى فهذا باب من أكبر أبواب النقص، لأن الدين أصله أن يؤخذ من الوحي وليس من ماذا؟ وليس من الآباء. هذا دين الله يؤخذ من وحيه، فالدين يؤخذ بسلسلة الذهب لا بسلسلة النسب. سلسلة الذهب اصطلاح تطلقه العلماء على بعض الأسانيد المهمة والمشهورة التي نقلت بها الأحاديث كمالك عن نافع عن ابن عمر رحم الله ورضي الله عن الجميع، لأنه يتلقى عن الله. ولو أن كل أحدا تلقى أمور دينه عن آبائه لما بقي عندنا دين واحد، وإنما تعدد الدين بتعدد الآباء المتبوعين. وأكبر أمر صد الكفار عن الإسلام متابعتهم لآبائه. تجد في آيات كثيرة ذكرهم لآبائهم، حتى في آيات المعاد حينما يبين لهم المعاد أو آباء الأولون. وكذلك في أمر الدين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى وإنا على آثارهم مهتدون. ومن شدة تعصبهم قال أولو جئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. سؤال: آباءكم عندهم هدى، جدلا، لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. ولذلك هذا الصنم وهو متابعة الآباء في كل شيء من أكبر ما صد الناس عن الدين، وهو من أكبر ما يصد الناس الآن في كثير من المواضع عن الدين، لأن متابعته للقول الصحيح يريه الشيطان فيها طعنا في آبائه. إذا تابعت القول الصحيح فكأنك تقول إن أباك كان على خطأ، وهذا عدم احترام للأب، فاستمر على ما هو عليه، وهذا أمر مشاهد. حينما يأتي الشخص يقول: هل بكلامكم هذا تقولون كان السابقون على خطأ؟ تقول: سبحان الله، لم يجعل الله العصمة لا لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لقرنه صلى الله عليه وسلم، ولإجماع الأمة كلها. ولذلك ولعل من الحكم في وصف إبراهيم عليه السلام في وصف الأبوة أن الإنسان إن كنت متابعا لأبيك لا محالة أو لآبائك لا محالة، فهل لك في أب جمع بين الأبوة والوحي؟ في قوله تعالى في آخر سورة الحج: ملة أبيكم إبراهيم، فإن كنت تريد متابعة الآباء فخذ أن كاملا، وهو إبراهيم عليه السلام. وهذا المصدر يعني احتجنا لتطوير الكلام عنه لما يحصل فيه من الخلط، فمن الناس من لا يعتد بكلام الآباء والكبار أبدا، لا في دين ولا في دنيا، وهذا إن سلم دينه بسبب عدم متابعة من عندهم خطأ فإن دنياه ستختلط عليه بسبب فقدانه للحكمة التي لا تصل إلى الناس إلا عن طريق التلقي أبا عن جد. حكمة الدنيا تتناقض، وهذه دعوة للإخوة الحريصين على العلم أن يكون عندهم شيء من العناية بحكمة الكبار وبالأمثال السائلة وبالحكم السائرة، يتفهموها ويعلموا ما فيها من الحكمة ومن العلم، وما كان فيها مخالفا للشرع رد، وما لم يكن مخالفا للشرع فهو من خلاصات القرون التي لا غنى له في حياته عنها. هذه جملة من المصادر، القصد من الكلام عنها الإشارة إلى أنه لا يوجد مصدر كامل معصوم إلا الوحي، وكل المصادر الأخرى إما مؤكدة كالإجماع أو طريقة من طرق فهم هذا المصدر كالقياس، أو هي معضدة ومؤكدة لبعض هذه المعاني لمعاني الوحي. وما لم يكن كذلك مما جاء الوحي بإبطاله فإنه لا يعتد به، ويصبح سببا وطريقا من طرق النزاع ومخالفة إجماع الأمة واتفاقها. ونواصل بإذن الله في الدرس القادم، وهنا بعض الأسئلة نجيب عنها بقي عليها 5 دقائق. طيب، هناك سؤال، وسبحان الله يعني الكتاب معي يقول: ذكرتم أن الاختلافات بعد القرون المفضلة طارئة لا عبرة بها، فيشكل أن أغلب الانحرافات وقعت في القرون المفضلة من خوارج ومعتزلة. ويتبع هذا سؤال: أن صحيح البخاري تراضت عليه الأمة، فربما يأتي من يقول تراضى عليه أهل السنة فقط وهم ليسوا كل الأمة. لا شك هذا النوع من أنواع المسائل مما يحتاج إلى كثير وكثير من التفصيل، ولكن سأقرأ مقطعا لشيخ الإسلام يوضح جزئية مهمة، وهي أننا حينما نقول الأمة فإنما نعني به بها أو نقول الأمة نعني بها خيارها، ولا نعني من خرج عن جماعتها في قرونها المفضلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول فالمسلمون، وهذه مؤكدة لموضوع الإجماع الذي ذكرناه في البداية، قال فالمسلمون السنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، أي لا يعذب لا يخلد، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون للإسلام والإيمان. فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد وبعض معاني بعض الأسماء، هذا في أمر الاعتقاد، أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، والله أعلم. هذه يعني الجملة أو هذه العبارة فيها تثبيت لعدد من المعاني قدر الذي أجمع عليه، من خالف بعد ذلك في أصول الدين فإنهم غير معروفين بالصلاح وغير مسؤول لهم بقدم الصدق في الأمة، بل كثير منهم وقع له كلام مع الصحابة، ووقع تحذير من الصحابة، صدر تحذير من الصحابة عن الأخذ عنهم، وبالتالي فإن وجودهم لا يشوش على هذا الإجماع العام، مع العلم بأن ما اختلف فيه ولو كان الاختلاف في الصدر الأول فإنه لا يسكت ولا يقتصر على الاختلاف، وإنما يجب أن يبين الحق فيه بالرد إلى الكتاب والسنة. في قول الأصوليين العلة تدور مع الحكم، هل يشترط أن تكون العلة منصوصا عليها أم يمكن استقراؤها واستنتاجها من ثم نفي الحكم بناء على هذا الاستنتاج؟ هذه مسألة تفصيلية في أصول الفقه. علل الأحكام بعضها منصوص عليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ورد في بعض الروايات لأن ذلك يحزنه، أو من أجل أن ذلك يحزنه، فإن لم يكن هناك إحزان فإن هذه العلة المنصوص عليها إن وجدت وقع الخلاف هل يمنع أو يسمح، أما إن زاد العدد فأصبحوا أربعة وعلمنا أن هذا الذي ترك يحزن بسبب هذا التناجي ولو كان من أكثر من ثلاثة فالصحيح أنه يمنع، لا يتناجى اثنان دون الثالث. طيب إن كانوا أربعة هل يصح أن يتناجى ثلاثة دون واحد؟ نقول إن ثبتت العلة ثبت الحكم قياسا، وهذه مسائل تفصيلية في الأصول. القياس هو مصدر للتلقي عن طريق الاستدلال، طريق الاستدلال وهو مصدر لتلقي تفاصيل الأحكام الشرعية، ولا خلاف ما يتعلق بمصادر التلقي أو بطرق الاستدلال، هذه أمور اصطلاحية تعليمية المقصود منها تفسير العلم وتقريبه. في الحديث عن العلم الباطني، ما الجواب عن قصة الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى عليه السلام؟ هذه القصة، قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، كثر كلام العلماء وبيانهم بحقيقة الأمر، والصحيح الراجح فيها أن الخضر نبي من أنبياء الله للنص الثابت في صحيح البخاري: أنت على علم من الله علمك إياه لم يعلمني، وأنا على علم من الله لم يعلمك إياه، أو كما في الحديث. فهذا الدليل أو هذا الحديث من أوضح أو من أقوى الأدلة لمن قال بنبوة الخضر. وحتى لو قيل بأن الخضر عليه السلام لم يكن نبيا، فإن هناك الكثير من المناقشات لأهل العلم، وهذا أمر يختلف تماما عن القول بحياته وبقائه حتى الآن. هذه مسألة تختلف عن القول بحياته وبقائه. والخضر نقول لا يمتنع أن يأتي شيطان ويتمثل ويدعي أنه الخضر، فيؤثر على بعض المتنسكة أو بعض المتعبدين ويزعم لهم أنه الخضر، فيأخذون منه شيئا من الأحكام. فإذا جاءنا شخص نعلم صدقه وقال أقسم بالله العظيم لقد رأيت الخضر، فنحن نجزم بأنه رأى شيئا ادعى هذا الشيء أنه الخضر، ولكننا نجزم بالأدلة أن هذا الشخص ليس هو الخضر عليه السلام. رأيت الخضر، نقول رأيت شيئا أو شخصا زعم أنه الخضر، فنحن نصدق رؤيتك ونكذب حقيقة هذا الشخص أو هذا الشيء. نواصل بإذن الله في الأسئلة بعد الأذان، وصلى الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة اليوم يعني زائدة بصورة. طيب، بالنسبة للأسئلة سنحرص إن شاء الله على الإجابة على الأسئلة التي لها تعلق بالمادة. ويعني يمكن يعني لاحظتم أن المادة اليوم فيها قدر من يعني ثقيلة نوعا ما، يعني وليست بسلاسة يعني الأمس، بسبب أن يعني أصول الفقه أو الكلام عن الحجة والاحتجاج والحجية يعني فيها كثير من الكلام، فيها كثير من النزاع، كثير من الإشكاليات، ولذلك يحصل يعني فيها من الاختلاف ومن اللبس وسوء الفهم احيانا. فلعلنا يعني نجيب عن بعض الاسئله من باب تقريب ما يعني ما ذكر في المحاضره، او تقريب ما ذكر في المحاضره، مع العلم ان هذه المسائل تحتاج للوصول فيها الى نتائج، الى تفاصيل كثيره جدا، وانما قصدنا فقط مجرد الاشارات ببعض القضايا التي يحتاج الى الكلام عنها، والا فالقياس يدرس يعني بالدروس الطويله والاجماع كذلك بتفاصيله، وانما بقصد الاشاره العامه. سؤال: ما هي ضوابط، او ايضا نؤكد يعني قد تاتي بعض القواعد او بعض القواعد هنا تغني عن ان يعاد ذكرها، عن ان يعاد ذكرها بعد المحاضره. سؤال: ما هي ضوابط نقل الأحاديث الضعيفة أو الاستئناس بالرؤى والمنامات في باب الاعتقاد، خاصة إذا كان الخطاب موجها للعامة؟ قلنا في باب الاعتقاد أن الاعتقاد المراد منه التأكيد على معنى ورد في الشريعة من خلال خبر غير مستنكر، من خلال خبر غير مستنكر. وبالتالي فما كان من الأحاديث ليس شديد الضعف، أو ما كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حقيقته من أقوال الحكماء وليس من الأحاديث، وكان الكلام الذي فيه حقا، يعني على سبيل المثال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا الحديث هناك من حسنه لغيره، ومن العلماء من حكم بوضعه أنه موضوع وليس ضعيفا فقط، بل هو حديث موضوع لا يثبت، لكن في النهاية معناه صحيح فهو من أبواب الحكمة ومن كلام الحكماء. فإذا استأنس به شخص لا سيما في غير مسائل الدين فإنه لا ينكر عليه ويقال له استدللت بحديث ضعيف أو موضوع، وإنما هذا معنى وقول من الأقوال المقبولة ومن الحكم التي ثبت بالتجربة جدواها. فقد تنقل بعض الأحاديث الضعيفة من باب الاعتضاد، وهذا يدركه ويعلمه من لهم خبرة ودراية. يعني ليس كل شخص يرى أي حديث يأتي يعني ويسوقه في الاعتضاد، وإنما تكلمنا من أجل عدم إساءة الظن بالعلماء، لأنهم كيف قال العالم يأتي ويستدل برؤى منامية مع أننا درسنا أن الرؤى المنامية لا يستدل بها، هذا اعتضاد واستئناس. وفي أحيان كثيرة يكون الاستئناس بقدر يسير ويشترطون شروطا لذلك، يعني حتى إن كانت رؤيا ألا تكون شديدة النكارة، يعني قد تأتي رؤية معينة ويكون فيها قدر من النكارة فلا يستأنس بها، وإنما يستأنس بما هو مقبول من حيث الجملة ويؤكد بعض المعاني. وهنا لابد من التنبيه على خطأ ما هو منتشر الآن في الإنترنت بصورة واضحة من الأحاديث الضعيفة التي تناقل تنشر تؤجر، لا تثبت، فإن كانت صحيحة فانشر تؤجر بإذن الله، لكن إن نشرت دون تثبت فانشر شنو؟ تؤثم أو تؤذر. والأصح من ذلك أن نقول لا تنشر حتى لا تأثم، تأثم وليس تؤثم، صحيح تأثم، لكن يعني يقول الناس تؤثم من باب الوزن فقط مع تؤجر. طيب، فضوابط نقل الأحاديث الضعيفة والاستئناس بالرؤى والمنامات يؤتى بها لتأكيد معاني عامة وليست على هيئة دليل، وإنما يؤخذ منها البشارة، يؤخذ منها تتميم وتكميل التحذير. ولو جاءنا شخص ونقل رؤيا فكان متأثرا بها أشد من تأثره بالوحي قلنا له خالفت قاعدة من قواعد التلقي بأن الوحي يجب أن يقدم على غيره وأن يكون هو العمدة في الاتعاظ والتذكر فضلا عن الاحتجاج والاستدلال وغيرها، فهي مسألة تحتاج إلى وزنة وليست مفتوحة بكل الأحوال. يعني لا يأتي شخص ويقول جاءنا شيخ وقال اعتضدوا بالرؤى، لا، إن كانت الرؤية لا نكارة فيها فاستفاد منها صاحبها أوصلت إليه تنبيها أو تحذيرا فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية من الله والحلم من الشيطان، ففيها من الرحمة والتنبيه وليس فيها شيء من الحجة، ليست حجة بحال من الأحوال. متابعة الآباء في أمور الدنيا من الفطرة قد يكون مفهوما، لكن أن يكون من الكمال متابعتهم والافتخار بهم كيف ذلك؟ قد جاء الحديث بالنهي عن الفخر بالآباء. الافتخار بالانتساب إليهم عندنا الفخر يحمل معنيين. جميل، هذه الأسئلة، يعني أنا أفضل إذا ورد إشكال على الشخص أن يرسل سؤالا حتى يصحح على نفسه وعلى غيره، لأنه قد يحصل اللبس حقيقة. حينما نقول أن هذا الشيء من الفطرة يعني أن النفوس مفطورة على هذا الأمر، مفطورة على محبة آبائها وعلى الافتخار بها بهم. متى يذم الافتخار بالآباء؟ إن حمل كبرا. الكبر غمط الحق، رد الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده وغمط الناس أي احتقاره. فإن أدى إلى هذا الشيء منع وذم. أما أصل الافتخار فهذا لا إشكال فيه، والفخر بالآباء المنهي عنه هو الافتخار بهم افتخارا يترتب عليه شيء من هذه الآثار. أما أصل الافتخار يأتي الشخص يقول ده أبوي، ديلا جدابي، ديلا حري، ليس فيها شيء إلا إن حملت معنى من المعاني الباطلة. ففرق بين أصل الافتخار وبين الفخر الذي هو مخرج للإنسان عن حدود العدل. يجب أن يتضح الفرق. ومن رحمة الله بالخلق أن جعل عند كل الشعوب والقبائل جعل عندهم قدرا من هذا الاعتزاز، وإلا لأصبح في الناس من المشاكل ما فيها. كل قبيلة عندها من صفات المدح التي تفتخر بها، والتي يعتز الشخص بأن الله تعالى ويحمد ربه على أن جعله من هذه القبيلة. وهذه نعمة ورحمة للعباد. وإن كان يجب أن يؤكد على أن ترتيب القبائل بالأفضلية أمر يؤخذ من الدين. أيهم أفضل، العرب أم العجم؟ حيث العموم العرب، وإن كان قد يأتي بعض العجم فيكون أفضل من بعض العرب، لكن تفضيل العام. أيهم أفضل، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أم قبيلة من القبائل الأخرى؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد يأتي بعض من حصل له شرف النسب ويكون ممن لم يحز هذا الفضل من هو أفضل عند الله تعالى منه. وشيخ الإسلام له كلام جميل في الصراط المستقيم عن هذه المسألة، تفصيل جميل مما ذكره فيه. قال: إذا احترم أو إذا قدر، يعني هو ذكرها حينما تكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال حينما جاء العطاء لعمر رضي الله عنه وأراد أن يوزعه، أرادوا أن يبدأوا به لأنه أمير المؤمنين، فقال: بل ابدأوا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضعوني حيث وضعني الله في بني عدي. قال شيخ الإسلام: قال فلما عظم ما عظمه الله رفعه الله على كثير ممن لم يكن لهم إلا مجرد الانتساب. وهذا معنى مهم جدا، أن الشخص ينزل الأمور منازلها وإن كان على خلاف هواه، فإذا فعل ذلك كان هذا سببا لرفعه في مصاف أولئك بهذا العمل، لأنه وضع الأمور حيث وضع الله تعالى. أرجو أن يكون الكلام يعني واضحا في موضوع الآباء. كيف يأخذ طالب العلم الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي مع وجود عدد من المشايخ لكل الرأي والمذهب. إن كنت مالكيا قبل المالك ثم وجدت عقليا في مسألة أن الحق باتباع الشافعية وأخذ مصدرهم الذي أخذوا منه، فهل يكون صوابا؟ قال: أخطئ مذهب على مذهب أو أرده. سنتكلم عن موضوع التمذهب في الدرس القادم. التمذهب لأنه يعنينا فيما يتعلق بتلقي العامة أو صغار طلبة العلم لما يعنيه من الأحكام الشرعية. في الحديث: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوه، فهل القلب طريق للاستدلال باطمئنانه؟ ما رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحال إليه، هذه واحدة مما يثيرها بعض أهل الباطل، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم جعل القلب فوق كلام العلماء، ومنهم من يقول جعل القلب أعظم الأدلة وجعله فوق الوحي، لأنه قال: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوه. والأصل في الأحاديث أيها الأخوة أنها لا تفهم إلا ضمن سياقها. استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوه جاءت في سياق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر وفي الرواية الأخرى: البر ما اطمأنت إليه النفس. فهنا الحديث عن اضطراب يحصل عند الإنسان بسبب شك في أمر، هل هو من البر أم من الإثم، وقد حاك في صدره هذا الأمر. هنا حتى إن أفتاه عالم بالجواز ولم يطمئن قلبه وكان قلبه قلبا سليما وليس فيه شيء وقدر من الوسوسة، فإن استفتاء قلبه هنا ليس استفتاء بمعنى استخراج الحكم الشرعي من القلب، وإنما هو استفتاء لغة، يعني خذ ما دام قلبك لم يرتح لهذه المسألة، خذ بهذا الأمر ودع ما يريبك أو ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا معنى الحديث. ولا يمكن أن نبطل الأدلة الكثيرة التي تأمر برد الأمر إلى الكتاب والسنة بهذا الفهم الخاطئ لهذا الحديث الذي لم يرد في هذا السياق. طبعا الإجابة قد يكون فيها شيء من السرعة، لكن يكفي فهم الأمر العام. هل يعرف الموتى بعضهم البعض أو هل يعرف الموتى بعضهم البعض ويقولون جاء إلينا فلان اليوم باسمه؟ أي الموتى يعرفون بعضهم؟ هذه أولا هذه من العلوم التي لا يحتاج إليها والتي لا يبنى عليها عمل، ولذلك أمثال هذه المسائل ترك الشخص لها أولى من انشغاله بها، لكن إن بحثت في مقام البحث العلمي فإن هناك كلاما فيها هل يعرفون بعضهم، هل يسألون عن ذلك. والأصل أنه لا يثبت أمر من أمور الآخرة، سواء الآخرة الكاملة أو الآخرة التي بين أيدينا، إذا مات المرء قامت قيامته لا يثبت شيء منها إلا بالخبر الصحيح الصادق الثابت، وما دون ذلك فإنه لا يثبت به أمر من هذه الأمور. فإذا لم نجد دليلا يوضح هذا الشيء ويوضح هذه المعرفة فإن الأصل التوقف في مثل هذه الأمور، بمعنى لا تثبت لعدم وجود المثبت ولا تنفى لعدم وجود النافي. وهذه من المسائل التي يتوقف فيها حينما لا يرد فيها دليل، لأنها من أمور الغيب، فأمور الغيب إن لم يرد فيها الدليل يتوقف، لكن وجدت عمومات تثبتها أو تنفيها فإنه يعمل بهذا العموم، يعمل بهذه العمومات. هل الإجابات واضحة ولا كالدرس الصعوبة غير واضحة؟ واضحة الحمد لله. طيب بعض الأخوة يطلب أن يكون كلام بالدارجة أحسن أو بال أيوة، هناك مشكلة، هناك أخوة من خارج السودان والدارجة فيه يعني قد نستعمل الدارجة أحيانا. نعم في العبارات الصعبة من الطرق احيانا، يعني هذه دوره من دورات الترقي، استعمال العبارات وتعود الناس على بعض العبارات، لا هذا لا يستقل به هذا البيت. كيف لا يستقل؟ لا يستقل يعني لا ينفرد. فاستعمال بعض العبارات مفيد لتسهيل دخول الشخص في قراءه الكتب التي تتناول هذه الامور، فاستعمالها مفيد، قد يحصل مع استعمالها شيء من التبسيط والتوضيح لها، لكن يعني الصبر، يعني التسهيل الكامل مانع من الدخول على الكتب الكبيرة، ويجعل الشخص يحتاج دائما إلى الدربات الباردية، يحتاج دائما إلى المغذيات. أما إعطاؤه أو إعطاء المرء شيئا من الطعام وإن عسر عليه هضمه أحيانا يعينه على التعافي والعودة إلى الكتب الأساسية. وهنا يعني أنصح، وإن كان هذه النصيحة الأصل تكون في أصل الدرس، بالقراءة في شيء من كتب شيخ الإسلام وفي مقتطفات من كلامه، لأنه يقوي القدرة على الفهم بعد التأكيد على أهمية الإكثار من قراءة القرآن وقراءة السنة. هل من ممكن القول أن القضايا المتفق والمجمع عليها هي التي يترتب عليها النجاة، وأن القضايا المختلف فيها يمكن أن لا يترتب عليها هلاك العباد؟ من حيث الجملة الكلام صحيح، يعني أصول الدين وأعظم وأهم القضايا الموجودة في الشريعة متفق عليها، وهذا الاتفاق والإجماع عليها من حفظ الله لهذا الدين. أما المسائل التي وقع فيها اختلاف في الصدر الأول فهي من هذا النوع، ولا اكتشف لأمور وقع فيها اختلاف إما في القرون المفضلة، ليس بين القرون المفضلة وإنما في زمانهم كالبدع التي أشرنا إليها في كلام شيخ الإسلام قبل قليل، أو وقع فيها الاختلاف بعدهم بقرون طويلة ويأتي يقول هذه مسألة دعاء غير الله مع الله، إن لم يكن الإنسان يعتقد أن هذا الشخص هو خالق وقع فيه خلاف، إذا لا يترتب عليه لا، وإنما نقول المسائل التي وقع عليها خلاف بين الصدر الأول الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن شهدت لهم الأمة بالقبول حيث الجملة، أما الخلافات المعاصرة إن كانت في القضايا الأساسية في الدين فلا يصدق هذا الكلام. هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يأتيك ويتكلم معك ويأمرك بالبر والإحسان والاستقامة؟ لأنني سمعت أحد المشايخ الكبار قال رحمه الله قال لأنني سمعت أحد المشايخ الكبار قال ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، طبعا رؤيته في اليقظة لا تثبت ولا يثبت بها شيء لأنها غير ثابتة، لا يوجد دليل عليها، بل الأدلة متكاثرة وقائمة على عدمها، ومن ادعى خلاف ذلك فقد أنكر شيئا مما علم بالاضطرار، وإنما الخلاف والنزاع في حقيقته هو في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، وأخذ منها العلماء ضرورة معرفة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد الشخص هل هذا الذي رؤي في المنام هو النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني، ولم يقل من رأى، ولم يوسع في الأمر، ولم يقل من رأى شيئا قال له أنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ينقل عن الإمام أو ينقل عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه رأى في النوم رأى الله تعالى فقال له يا عبدي عبد القادر قد أسقطت عنك التكاليف، فقال اخسأ فإنك شيطان، وهذه مما ينقل عنه من الأمور الجيدة في تثبيت أصولي أو في تثبيت مصادر التلقي، لا يمكن أن يتلقى شيء في النوم، ولذلك فإن جاء يعني نحن نستدل على أن ما يرى في النوم ويزعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض ما يرى غير صحيح وأنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم بدليلين، الدليل الأول الحديث، والدليل الثاني عدد كبير من الوقائع التي يأتي فيها شخص ويزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأمر يخالف سنته، يأتي شخص نعلم عليه نعلم عنه الصدق أنه لا يكذب، وهذا يحصل عند العباد كثيرا، العباد عندهم صدق ويحصل منهم أو عندهم شيء من الضلال، فرقوا، قد يكون صادقا ولكن يأتيه ما يضله، يأتي شخص ويقسم بالله ونحن نعلم أنه لا يكذب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأمره بكذا مما يخالف الشريعة، نجزم قطعا بأن ما رآه ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم حيا لا يناقض كلامه بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لأننا إن قبلناه فقد قلنا بتناقضه صلى الله عليه وسلم أو قلنا باستثناء الدين أو الشرع لبعض الناس، وهذا لا يقول به أحد. أو جاء شخص ووصفه بأوصاف ليست من أوصافه يقول له ما رأيته ليس النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد في القرآن ما هو منسوخ في لفظه ومعناه موجود كآية الرجل؟ لأني وجدت هذا الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم ابن رجب في شرح حديث لا يحل دم امرئ مسلم. يوجد من القرآن ما هو منسوخ في لفظه ومعناه كالآية كآية الرجل وردت في بعض الأحاديث الصحيحة ورد نصها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، لكن هذه نسخت بلفظها وبقي حكمها في الرجم، بقي حكمها في الرجم ونسخ لفظها، والكلام عن النسخ تفاصيله في كتب الأصول. بعد أن نريد دورة شرح منظومة القواعد الفقهية الشخصية في نفس المسجد في نفس الوقت لأننا طلاب في الجامعة ولا نستطيع أن نحصل إلا في بداية السنة من هذه الأيام. جزاكم الله خيرا. ده طلب خاص يرفع بعدين الإخوة. نعم. هل الأخذ بقول المعظمين كالأئمة الأربعة يعتبر من التقليد لطلاب العلم الذين لا يستطيعون استخراج أحكام الأدلة؟ سيأتينا في الدرس القادم بإذن الله الكلام عن التقليد والتمذهب، وسيأتي فيه كلام يعني نرجو أن يكون مجيبا عن هذا السؤال وعلى أو عن غيره. ما حكم القياس لأمور العقيدة؟ الصحيح أن أمور العقيدة إن كانت من أمور الأخبار الغيبية عن الله تعالى وعن شيء من أمور الآخرة فإنه لا قياس فيها لأنه لا مدخل للقياس في أمور الغيب. أما إن كانت من باب الاستدلالات ونحوها فإنه الاستدلالات العامة فإنه لا إشكال فيه من باب التأكيد وغيره، يعني استدلال على البعث بدليل عقلي وهو القياس لا إشكال فيه، لكن أن يثبت شيء لم يثبت من أخبار الغيب من صفات الله تعالى وتفاصيله أو من أخبار اليوم الآخر بالقياس هذا لا يصح ولا يثبت إلا في قياس الأولى في دوائر مضيقة تفصيلها في كتب الاعتقاد. طيب، هناك من يستدل بالتلقي عن علم الباطل بالحديث الذي قاله أبو هريرة، قال لو تكلمت لقطع هذا، فكيف الرد على هذه الشبهة وجزاك الله خيرا؟ نعم، يستدلون على العلم الباطل بهذا الحديث، أن أبو هريرة قال ورثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربين من علم بثثت أحدهما، أما الآخر فلو بثثته لقطع هذا. وهذا الكلام من أبي هريرة ثابت عنه في صحيح البخاري وفي غيره، وثابت بيانه كذلك. كان أبو هريرة رضي الله عنه يستعيذ بالله من ماذا؟ من إمرة الصبيان ومن رأس الستين. رأس الستين يعني بداية سنة 60 من الهجرة، فتوفاه الله تعالى سنة 58 للهجرة. هذه الأشياء التي لم يبثها رضي الله عنه لم يبثها لأنها ليست من علوم الدين التي يجب نشرها وإيصالها، وإنما هي من أخبار الفتن التي ذكرت له تحذيرا، وعدم بثها لا يعني أنه لم يخبر بها أحدا وإنما لم ينشرها ففرق بين البث والنشر وبين الإخبار. فهو رضي الله عنه هذه ليست من أمور الدين الأساسية الأصلية التي يحتاج إلى تعليم كل الناس أو لتعليمها لكل الناس، وإنما هي من أخبار الفتن وتفاصيلها التي لا يحتاج إليها بالعموم، والتي لو نشرت قد يترتب عليها شيء من الفهم الخاطئ. ومع ذلك عندنا جواب عام شامل أنه ما كان مفهما لشيء مما هو خلاف المحكم فإنه يرد إلى المحكم ولا يخرج. الدين هناك أدلة كثيرة ومتوافرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين لكل الأمة ونشره وأوصله وبلغ هذه الأمة كلها بالمجموع وهذا لا يناقض بمثل هذا الحديث. وإذا نظر إليه فهل أبو هريرة أعلم وأعظم وأعلى قدرا عند الله تعالى من الخلفاء الراشدين؟ نقول لا، ولذلك لا يفهم هذا الحديث إلا بمثل هذا السياق. إعادة النقاط العامة التي ذكرت في مصادر الفرق، يمكن يعني الإخوان لمن لم يحضر أن يراجع من كتب فيها. نريد التقييد بالزمن، بقيت دقيقتان. هل عدم الاستدلال بالرؤى خاص بعد انقطاع الوحي، حيث أن بعض الصحابة رأى رؤى وأيدها الشرع كمشروعية الأذان؟ الرؤى التي حدثت من أدلة أن الرؤى يستأنس بها الرؤى التي حدثت في أزمان الصحابة، فحينما رأوها أخذوا منها ولكن لم يحتجوا بها، أخذوها ونقلوها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تطرح طرحا كاملا لما نقل أحد منهم رؤياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مشروعية الأذان أبدا لم تثبت بحديث عبد الله بن زيد ولا بغيرها من الأحاديث، وإنما ثبتت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فدل على أن هذا وحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. وأمر الرؤى يعني الكلام فيه كثير، ومع آخر الزمان تكثر الرؤى وفي نفس الوقت يكثر الدجل فيها، فينبغي على الإنسان أن يعلم الموقف الصحيح منها حتى لا يردها وينكرها أو ينكر أثرها وينكر وجودها إنكارا تاما فيدخل في شيء من الاعتذار، ولا يعتبرها دليلا لا يتحرك إلا بناء عليه وتوقفه عند كل خطوة. فالحق ما وسط أو ما كان وسطا بينهما. آخر سؤال، ما حقيقة ما يسمى بالعلم اللدني؟ رجاء التفصيل. بقية الأسئلة الحمد لله، بقي سؤال هو من الأسئلة الأولى يعني، فاستميحكم في جوابه. بقية الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم إما تضمن شرح أو نجاب عنها ابتداء في بداية الدرس القادم. أما ما كان سؤال خارج موضوع المادة فإنه لا يجاب عنه. ما حقيقة العلم اللدني؟ كلمة العلم اللدني اشتقاق غير صحيح لغة. لدن من لدنا من لدن، ومعها ناء الجمع، استعمال لدن التي هي ظرف والنسبة إليها لا تصح لغة، لا تصح في اللغة، فضلا عن أن يصح أن يسمى علم بكون العلم اللدني. والعلم اللدني أي العلم الذي جاء من الله تعالى وهو الوحي، فالعلم اللدني هو الوحي. يعني إن صححنا الكلمة فإن العلم اللدني هو الوحي، وقد يأتي علم من الله تعالى ليس من باب الحجة وإنما من باب الرحمة والتثبيت، الرؤيا من الله، فهي من الله رحمة بالعبد، إشارة، إنذار، وليست حجة ولا دليلا، وإلا لم فتح الباب ولم يكتمل الدين. فالعلم اللدني لا دليل، علم اللدني اشتقاقه غير صحيح، والمراد به العلم الذي هو من لدن الله أي من عند الله تعالى وهو الوحي، وما كان فيه شيء من البشارة ونحوها كالرؤى كما مر معنا. بقية الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.